بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مرسلات الشيخ الصدوق، وقلنا إن في حجية مرسلاته ثلاثة أقوال. القول الأول أنها حجة مطلقا، واستدل له بوجهين. الوجه الأول أنه حكم بصحة جميع أحاديث كتابه في المقدمة، قال: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، إلى آخر العبارة. وقلنا أن هذا الكلام لا يعني أن الشيخ الصدوق يحكم بصحة أحاديث جميع كتابه، بمعنى وثاقة جميع الوسائط بينه وبين المعصوم، إنما غاية ما يعني وجود قرائن أدت إلى وثوق الشيخ الصدوق بصدور ما أورده في كتابه. وهذه القرائن إن كانت تصح عند الشيخ الصدوق لعلنا لو طلعنا عليها فلا تصح عندنا. الوجه الثاني الذي ذكر لإثبات حجية المرسلات مطلقة هو أن الشيخ الصدوق قال: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وقلنا أنه يرد على ذلك أن شهرة الكتاب لا تعني التعويل على جميع أحاديثه بدون استثناء، وإنما يعني ذلك التعويل عليه أن التعويل عليه هو الطابع العام. فكتاب الكافي مثلا كتاب معتبر ومعتمد عليه عند الإمامية، لكن ذلك لا يعني صحة جميع أحاديثه والعمل بكل ما جاء فيه. نعم،
لكن عبارته كلها كلها إلا
لكن
على هذا الرد،
يعني
قوله في العبارة وكلها كلها عليها المعوزة
الكتب،
وإذا كان الكتب يعني ضمن
معولة
يدخل ما
هو قاعد يقول أنا نقلتها من كتب معتبرة. يجي المستدل يقول هذا النقل يعني صحة جميع مرسلاته، أنا أقول سلمنا أنه قد نقل أحاديث كتابه من كتب معتبرة. ما معنى الاعتبار؟ معنى الاعتبار أن اعتماد الكتاب هو الطابع العام، لا يعني ذلك أن كل ما جاء في هذا الكتاب من أحاديث لا تحتاج إلى تدقيق. فلا تقصر الكتب، لا يقصر الكافي عن الكتب التي ينقل عنها الشيخ الصدوق. الكافي أيضا معتبر عند الشيعة، معتبر بمعنى أن الطابع عليه هو الاعتماد، وأنه قد وصلنا بالتواتر وأنه لا تلاعب فيه. منتبهين معي؟ لكن هذا لا يعني أننا لا ندقق من الكلين إلى الإمام في الأحاديث. نعم، لا نحتاج إلى إثبات طريق منا إلى كتاب الكافي لوصوله إلينا متواترا، لكن هذا لا يعني أن الحديث الوارد في الكافي لا ندقق فيه من الكلين إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، هذا الرد، هذا العلي لم أذكره بالأمس، هذا كله قد ذكرته بالأمس، هذا الرد لا يتم فيما لو كان صاحب الكتاب يروي مباشرة عن الإمام. يعني الشيخ الصدوق يروي عن كتاب، عن كتاب مثلا أبان، وأبان يروي مباشرة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، واضح؟ صاحب الكتاب ثقة والكتاب معتبر بمعنى أنه قد وصل للصدوق بالتواتر، لا يرد هذا الكلام. لكن يرد عليه إشكال آخر، إن شهرة الكتاب لا يغني عن الحاجة إلى طريق معتبر إليه. لماذا؟ إذ قد تكون للكتاب نسخ متعددة، فحينما يرسل الشيخ الصدوق عن ذاك الكتاب لا نعلم أنه ينقل عن أي نسخة، فلا بد إذن من أن يذكر الشيخ الصدوق طريقه إلى النسخة التي ينقل عنها، وإذا لم يذكر هذا الطريق فلا يغني ذلك، فلا يغنى اعتبار الكتاب عن ذلك. إذن القول الأول وهو القول بحجية مطلق المرسلات، يعني حجية المرسلات مطلقا، هذا قول مردود ولا يتم لما ذكرناه من الرد عليه في أولا وثانيا، وتوجد ردود أخرى. الرأي الثاني التفصيل، إلى هنا كان قد مر، أعدته للتوضيح ولبعض الزيادة. الرأي الثاني يفصل، يقول: إذا قال الشيخ الصدوق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فالمرسلة تكون حجة لجزم الصدوق بالنسبة إلى المعصوم، بالنسبة الحديث إلى المعصوم. أما إذا قال روي عن المعصوم، روي عن الإمام الصادق، نقل قيل، فهذه المرسلة لا تكون حجة. وممن ذهب إلى ذلك المحقق الداماد في الرواشح السماوية، المير داماد محمد باقر الحسين الاسترابادي المتوفى 1441 هجرية، الطبعة الأولى 1422 صفحة 255، الرواشح السماوية. المير داماد علق على كلام من استدل على حجية المرسلات مطلقة بأنه لو لم يكن الوسيط الساقط عدلا، من استدل على حجية المرسلات مطلقة قال بأنه لو لم يكن الوسيط الساقط عدلا عند المرسل لما ساغ له إسناد الحديث إلى المعصوم. علق المحقق الداماد قال: إنما يتم ذلك إذا كان الإرسال بالإسقاط رأسا والإسناد جزما، كما لو قال المرسل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قال المعصوم عليه السلام. إذن المحقق الداماد يفصل، يقول: هذا الكلام بحجية المرسلات إنما يتم فيما لو جزم المرسل بالإسناد، بأن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قال المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وممن اختار ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه في بعض دورات بحثه الأصول القديمة، لكنه تراجع عن ذلك في دورة لاحقة، قال في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 519-520 قال: فتعبير الصدوق رضي الله عنه في الفقيه بقوله قال النبي يدل على أنه ثبت عنده صدور هذا القول منه صلى الله عليه وآله وسلم بطريق صحيح، وإلا لم يعبر بمثل هذا التعبير، فيعامل مع هذا النحو من المراسيل معاملة المسانيد، يعني إذا جزم. وهذا ما ذكرناه، هو نفس السيد الخوي رحمة الله عليه في المصباح يقول: وهذا ما ذكرناه في الدورة السابقة، لكن الإنصاف عدم حجية مثل هذه المرسلة أيضا، لأن غاية ما يدل عليه هذا النحو من التعبير صحة الخبر عند الصدوق، وأما صحته عندنا فلم يثبت. هذا هو الرأي الثاني، إذن الرأي الثاني المفصل، ويرد هذا القول الثاني أي القول المفصل أن تعبير، أولا أن الشيخ الصدوق عندما يعبر بقاله لم يثبت أن هذا التعبير يدل على جزمه بصحة الرواية. هذا الكلام ناشئ بغض النظر عن المناقشة الآتية، أننا نثبت أن الصدوق رحمة الله عليه عندما يعبر بقال الصادق عليه السلام، هذا يعني أنه يعني أنه جازم بنسبة الحديث إلى الإمام الصادق، وإذا عبر بروي فهو ليس بجازم، لكن هذا لم يثبت. بل لعل اختلاف التعبير بين قال وروي من جهة التفنن في التعبير، وهذا يتضح من بعض مسانيده، فيقول تارة: روى العلاء عن محمد ابن مسلم، في الجزء الأول من لا يحضره الفقيه صفحة 345 الحديث 1006 عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع. في هذا الحديث ماذا عبر الشيخ الصدوق؟ قال روى العلاء عن محمد بن مسلم، روى العلاء عن محمد بن مسلم. شوف هذا التعبير، يعني يلزم بأن العلاء قد روى عن محمد ابن مسلم. وأخرى يقول في الجزء الأول صفحة 159 الحديث رقم 2027 عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن علامة ليلة القدر، ماذا عبر الشيخ الصدوق في هذا المورد؟ قال روي عن العلاء عن محمد ابن مسلم، روى العلاء عن محمد ابن مسلم الدالة على الجزم. ثم عبر في مكان آخر روي عن العلاء عن محمد بن مسلم الدالة على عدم الجزم، مع أن لا رواية أخرى تعبير يختلف جاي، مع أن السند إلى العلاء واحد في المشيخة، يعني ليس سند مختلف، ليس سند مختلفا في الرواية الأولى لكي يقال أن الرواية الأولى كان يجزم بأن العلاء قد رواها والثاني السند الثاني ليس بصحيحا فلم يجزم. السند إلى العلاء وإذا أطلق ينصرف إلى العلاء بالرزين، السند في المشيخة واحد وهو صحيح، مع أن السند إلى العلاء بالرزين واحد عبر الشيخ الصدوق مرة بروى العلاء ومرة بروية عن العلاء، وهذا له أمثلة كثيرة في من لا يحضره الفقيه. فلعل هذا التعبير بقال وروية من جهة التفنن في التعبير وليس من جهة الجزم بالرواية الأولى وفق التعبير الأول وعدم الجزم بصدور الرواية الثانية وفق التعبير الثاني. هذا أولا.
زين شيخ احتمال روي عن العلاء يكون بمعنى شخص آخر روى عن العلاء والعلاء روى عن محمد بن مسلم؟
هو له طريق الشيخ الصدوق، له طريق في المشيخة إلى العلاء واحد، له طريق واحد، مرة عبر روى العلاء يعني معناه أنه جازم بصحة الطريق إلى العلاء، عندما يجزم من يقول روى العلاء يعني يجزم بأن العلاء قد روى. في الرواية الثانية يقول روي عن العلاء يعني لا يجزم بأن العلاء قد رواها، مع أن طريق واحد في المشيخ، واضح؟ ثانيا وهذا هو الذي يشتهر على الألسن أن تعبير الشيخ الصدوق بكلمة قال حتى لو قلنا أنه يدل على جزمه بصحة الرواية وحجية الرواية إلا أن ذلك لا يعني شهادة الشيخ الصدوق بوثاقة رجال السند، لا يعني ذلك، لا يعني عندما يقول بأن الرواية صحيحة أو حجة أو يجزم بحجية الرواية أو صحة الرواية أنه يعبر عن توثيقه وتصحيحه لرجال السند بينه وبين المعصوم، لا يعني ذلك، بل غاية ما يعنيه أن هذه الرواية محتفة بقرائن أدت إلى الوثوق بصدورها من قبله، أدت إلى وثوقه بصدورها عن المعصوم، وهذه القرائن لو طلعنا عليها قد لا توجب الوثوق بصدورها بنظرنا، وإن كانت قد أوجبت الوثوق بصدورها بنظره الشريف. إذن الرأي الثاني أيضا مردود، فلا يبقى إلا الرأي الثالث وهو عدم حجية مرسلات الصدوق مطلقة كبقية المرسلات بعد، ووجهه قد تبين هذا الرأي الثالث، تبين وجهه بعد رد الاستدلال على الوجه الأول والاستدلال على الوجه يعني على القول الأول والاستدلال على القول الثاني، فيتبين وجه القول الثالث وهو عدم حجية المرسلات مرسلات الصدوق مطلقة. هذا تمام الكلام في مرسلات الصدوق. كان الكلام بأي صدد؟ بصدد الإضافة التي أضافها العلامة والشهيد وقلنا أننا لا نعلم طريقهما إلى هذه الإضافة. وإذا كان المقصود الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق فهو أولا قد نقلها في ذيل الروايات الدالة على أن وضوء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مرة، وثانيا رواها بنحو مرسل، ومرسلات الصدوق ليست بحجة. واضح؟ هذا كله في الوجه الأول من الوجوه المستدل بها على وجوب البدء من الأعلى في غسل الوجه.
المرسلات ممكن أن يعوض إذا كان مرسل للشيخ الصدوق نشوفه مستند في الكافي نفس الرواية، ممكن
ما يحتاج تعوض بعد، ناخذ مالة الكافي
أيضاً تكون هذه حجة يعني.
لا تكون حجة.
لا تعوضها عن.
لا. لا لا القوي لا يقويه الضعيف، مؤيد. مؤيد وليس دليلاً مستقلاً. لا تكون حجة.
لا نستكشف
نصها.
نستكشف أن هذه الرواية
تدل على قوة. بطريق الكليني بعد شنو فشفنا بيت فينا. هو نستكشف أن الرواية صحيحة وصادرة، لكن يا رواية الكليني، أما هاي الرواية فينا ما تفيدنا مشي تصلح مؤيد. الوجه الثاني المستدل به على وجوب البدء في غسل الوجه من الأعلى هو أن غسل الوجه المأمور به في الآية الكريمة والروايات إنما ينصرف فاغسلوا وجوهكم، وكذلك التعبير في الروايات بغسل الوجه إنما ينصرف إلى الغسل المتعارف خارجا، والمتعارف خارجا بين الناس هو الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وأما الغسل نكسا فهو أمر غير معتاد وغير متعارف، فالغسل منصرف عنه. الآية عندما عبرت فاغسلوا وجوهكم، والروايات عندما عبرت بالتعبير بما يشبه التعبير المذكور، هذا الغسل المذكور في الآية والروايات إنما ينصرف إلى الغسل المتعارف خارجا بين الناس. وما هو متعارف خارجا بين الناس؟ هو الغسل من أعلى الوجه إلى أسفله، وأما الغسل نكسا من الأسفل إلى الأعلى فهو غير متعارف وغير معتاد، فالغسل المأمور به في الآية والروايات ينصرف عن الغسل نكسا. هذا هو الوجه الثاني، وهذا الاستدلال نوقش صغرى وكبرى. صغرى بأنه ليس هو المتعارف خارجا، ليس المتعارف خارجا هو الغسل من الأعلى. وكبرى مختصر بعدين أعود إلى التفصيل، وكبرى هذا الانصراف منشأه غلبة الوجود في الخارج إذا تنازلنا عن الصغرى. وثبت في الأصول أن الانصراف الناشئ من غلبة الوجود في الخارج لا يمنع من انعقاد الإطلاق، توضيح ذلك. أما الصغرى فقالوا في مناقشتها أن المتعارف في غسل الوجه، والمناقش السيد الخوي رحمة الله عليه، أن المتعارف في غسل الوجه إنما هو الغسل من وسط الجبهة ليس من قصاص الشعر، يعني ليس متعارفا أن يدقق العرف فيبدأ من قصاص الشعر إلى الأسفل، إنما العرف يغسل من وسط الجبهة، ومعلوم أن هذا غير كاف في الوضوء. فإذا ليس المتعارف هو الكافي في الوضوء، المتعارف من وسط الجبهة وليس من قصاص الشعر، فحينئذ لا يوجد انصراف لسبب أن المتعارف ليس هو الغسل من الأعلى بل هو الغسل من وسط الجبهة، فالصغرى لا تدخل. الآية الكريمة التي قالت فاغسلوا وجوهكم لا تنصرف إلى خصوص الغسل من الأعلى، لأن خصوص الغسل من الأعلى ليس هو المتعارف، لا المتعارف الغسل من الأسفل ولا المتعارف الغسل من الأعلى، بل المتعارف هو الغسل من وسط الجبهة. هذه مناقشة صبروية
مع هذا أنه
جايكم، لكن يمكن الرد على هذه المناقشة أننا لسنا بصدد الحديث عن الحد وأنه من قصاص الشعر، بل الحديث عن الغسل من أعلى الوجه وهو حاصل ولو كان من وسط الجبهة. عندما يقال أن المتعارف الغسل من الأعلى في مقابل الغسل من الأسفل، نعم الحد غير كاف في الوضوء، فالمتعارف عند الناس يغسل الوجه من الأعلى. أسا الآن جاء الشارع فقال لا بد في حد الوضوء أن يكون الغسل من قصاص الشعر، هذا مسألة أخرى. كاف أن نقول أن المتعارف هو الغسل من الأعلى ولو كان البدء من وسط الجبهة. فإذا يمكن دعوى أن الصغرى متحققة وأن المتعارف عند الناس هو الغسل من الأعلى وليس الغسل من الأسفل. هذه المناقشة الصغروية يمكن الرد عليها. أما المناقشة الكبروية، تفضل جناب شيخ. هذا أما المناقشة الكبروية فتعالوا نرى أن مثل هذا الانصراف يمنع من انعقاد الإطلاق أو لا. أنا سبق وأن تكلمت في الانصراف لكن أعيده هنا أيضا بنحو موجز. الانصراف، ندخل في موضوع الانصراف حتى نقول متى يمنع من انعقاد الإطلاق ومتى لا يمنع. وأريد أن أضيف هنا النكتة الفارقة، وأكد على النكتة الفارقة حتى يكون التطبيق عليكم. الانصراف هو انسباق بعض أفراد الطبيعة إلى الذهن عند إطلاق لفظ الطبيعة. الطبيعة لها أفراد، يعني اللفظ الدال على الطبيعة، الطبيعة لها أفراد، لكن الذي ينسبق إلى الذهن هو حصة وفرد من أفراد الطبيعة. وبعبارة أخرى الانسباق، الانصراف عفوا، هو حضور حصة معينة من المعنى المطلق إلى الذهن عند سماع اللفظ المطلق. والانصراف أمر وجداني لم يقع محلا للنزاع. الانصراف أيا كان منشأه أمر وجداني، الإنسان يشعر بأنه قد انصرف ذهنه إلى حصة معينة، هذا لم يقع محلا للبحث. إنما الذي وقع محلا للبحث أن هذا الانصراف متى يؤثر على انعقاد الإطلاق ومتى لا يكون مؤثرا، هذا الذي وقع محلا للبحث. الانصراف أيا كان منشأه أمر وجداني، منين حصل؟ من غلبة الحصة في الخارج، من كثرة استعمال اللفظ في حصة خاصة، هو حصل. لكن متى يكون مانعا من انعقاد الإطلاق ومتى لا يكون مانعا؟ الجواب يختلف باختلاف منشأ الانصراف. ما هو منشأ الانصراف؟ بل الانصراف منشأان. المنشأ الأول هو غلبة وجود بعض أفراد الطبيعة خارجا، يحصل الانصراف بسبب غلبة وجود بعض أفراد الطبيعة في الخارج. مثلا عندما يقول الأب لابنه آتني بالماء ولا يوجد في منطقتهم إلا ماء النهر، فتنصرف كلمة الماء إلى ماذا؟ إلى ماء النقل. وإذا قال له آتني بالماء ولا يوجد في منطقتهم إلا ماء البئر، فالذهن إلى أي شيء ينصرف؟ إلى حصة خاصة من الماء وهو ماء البئر. أو مثل انصراف لفظة ماء النهر، جلبت ماء من النهر في منطقة لا يوجد فيها إلا ماء إلا نهر الفرات، فالانصراف إلى أي شيء يحصل؟ من ماء النهر إلى ماء نهر الفرات. أو مثل انصراف لفظ الهاشمي إلى ذرية الإمام أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليهما، بينما مدلول لفظة الهاشمي عام يشمل كل منتسب إلى هاشم وهو جد النبي، لكن بسبب غلبة الحصة في الخارج ينصرف إلى خصوص ذرية أمير المؤمنين وفاطمة عليهما أفضل الصلاة والسلام. فإذن هذا الانصراف ناشئ من غلبة وجود الحصة في الخارج، ومن الواضح أنه في حالة ما لو كان منشئ الانصراف هو غلبة وجود الحصة في الخارج يبقى الظهور في الإطلاق على حاله. لماذا؟ لأن غلبة وجود الحصة لم توجب نشوء علاقة بين اللفظ وبين الأفراد الغالبة، بل يبقى اللفظ على حاله دالا على الطبيعة، يعني يبقى صالحا للدلالة على الطبيعة الشاملة للحصة الغالبة الوجود في الخارج وغير هذه الحصة. بعبارة أوضح، عندما يقول المتكلم آتني بماء وينصرف إلى ماء النهر لأن ماء النهر هو الغالب الوجود في منطقته، أو عندما يقول أكرم بني هاشم وينصرف الذهن إلى خصوص ذرية أمير المؤمنين وفاطمة عليهما أفضل الصلاة والسلام، لغلبة الحصة حضور الحصة إلى الذهن ما هو سببه؟ هذه النقطة، حضور الحصة إلى الذهن ما هو سببه؟ إذا كان سببه وجود علاقة راسخة بين اللفظ وبين الحصة فهذا الانصراف يمنع من انعقاد الإطلاق. أما إذا كان حضور الحصة إلى الذهن ليس بسبب وجود علاقة بين اللفظ وبين الحصة الخاصة، وإنما حضور الحصة إلى الذهن كان بسبب غلبة وجود الحصة من في الخارج، فهذا لا يمنع من انعقاد الإطلاق. هذه النقطة، النقطة هذه، النقطة أنه عندما يقول المتكلم أكرم بني هاشم بتعبير أوضح، عندما يقول المتكلم آتني بماء النهر فينصرف الذهن إلى ماء نهر الفرات لأنه هو الموجود في المنطقة أو هو الغالب وجوده في المنطقة، حتى لو وجدت أنهر فهي أنهر صغيرة لا ينظر إليها مثلا، هذا الانصراف الذي حصل في الذهن ما هو سببه؟ إذا كان سببه أنه توجد علاقة قوية بين لفظ ماء النهر وماء نهر الفرات خاصة، هذا الحضور هذا الانصراف يمنع من انعقاد الإطلاق. إذا كان حضور الحصة الخاصة إلى الذهن لا بسبب وجود علاقة بين اللفظ المطلق وبين الحصة الخاصة وإنما حضرت الحصة لغلبة وجودها في الخارج، هذا الانصراف لا يمنع من انعقاد الإطلاق. إذن الانصراف الحاصل، أنا أريد أنبه إلى قضية، الانصراف الحاصل بسبب غلبة وجود الحصة في الخارج لا يمنع من انعقاد العقد. وإذا حصل في بعض الأمثلة أن الانصراف وإن كان حاصلا من غلبة الحصة الخاصة في الخارج، لكن غلبة وجود هذه الحصة الخاصة، غلبة وجود هذه الحصة الخاصة فيما لو كان مقابلها معدوما مثلا، سبب وجود علاقة قوية بين اللفظ وبين الحصة الخاصة. صحيح الحصة الخاصة غالبة في الخارج، لكن غلبتها في الخارج بحيث ما يقابلها يكون معدوما، سبب وجود علاقة قوية بين اللفظ العام المطلق وبين الحصة الخاصة، فمثل هذا الإطلاق يمنع من مثل هذا الانصراف يمنع من انعقاد الإطلاق. ليش؟ لأنه لم يكن بسبب حضور الحصة إلى الذهن والانصراف لها، لم يكن بسبب غلبة وجود الحصة في الخارج فحسب، بل كان بسبب أن غلبة وجود الحصة في الخارج قد سبب وأدى إلى وجود علاقة خاصة قوية وراسخة بين اللفظ المطلق، اللفظ الدال على الطبيعة، وبين الحصة الخاصة. تضح الإشكال؟
بالبدوان ماكو فرق، لكن بالدقة يوجد، يقول ممكن أن يكون السبب الثاني راجع للسبب الأول، يعني وجود غالبية الحصة الغالبة في الخارج مرجع علما لوجود علاقة خاصة بين
اللفظ. لا مو دائما مرات الانصراف، شنو علاقة لفظة العالم بلفظة العالم في رجل الدين؟ الآن أنت عندما تقول أكرم العالم في الحوزة ينصرف إلى ماذا؟
عالم الدين.
شنو علاقة اللفظ بالحصة الخاصة؟ أي ما بحصة خاصة، مجرد الانصراف حصل بسبب غلبة الوجود في الخارج، لم يؤدي ذلك إلى علاقة قوية راسخة بين اللفظ وبين الحصة الخاصة. واضح؟ هذا المنشأ الأول للانصراف، وهو لا يمنع من انعقاد الإطلاق. المنشأ الثاني كثرة استعمال اللفظ الدال على الطبيعة في بعض أفرادها، هذا الذي عبرت عنه. أحيانا إذا كانت الحصة الخاصة غالبة الوجود بحيث ما يقابلها يكون معدوما، واستعمل اللفظ كثيرا في الحصة الخاصة، يعني بحيث أدى إلى رسوخ العلاقة بين اللفظ والحصة الخاصة، هذا يمنع من انعقاد الإطلاق. كثرة الاستعمال، إذن المنشأ الثاني كثرة استعمال اللفظ الدال على الطبيعة في بعض أفرادها مع نصب قرينة على ذلك، كاستعمال اللفظ الموضوع للطبيعة في حصة خاصة من أفرادها على طريقة تعدد الدال والمدلول، بأن يستعمل اللفظ مع القيد في المقيد لمدة تكفي لحصول أنس ذهني بتلك الحصة من الطبيعة، بحيث يمكن الاستغناء عن القيد بعد ذلك. كما لو كان الأب يقول كثيرا ائتني بماء الفرات، كثيرا يقول ذلك، ائتني بماء الفرات، فيذكر لفظة الماء مع قيد الفراتية كثيرا، لكن بعد ذلك تكون كلمة الماء لوحدها كافية في الدلالة على أن المقصود هو ماء الفرات، لكثرة استعمال اللفظ مع القيد. لا نحتاج بعد ذلك أن نستعمل القيد، فتكون اللفظة بنفسها دالة على الحصة الخاصة كما مثلت الآن. أو كما لو استعملنا كثيرا لفظة خبر بقيد الثقة، خبر الثقة، فنقول خبر الثقة حجة، كثيرا استعملناه، فهذا يوجب أنسا ذهنيا وعلاقة خاصة بين لفظ الخبر هشام اللي خبر الثقة وغيره، وبين حصة خاصة منه هي خبر الثقة. فبعد ذلك لو قلنا إن الشارع قد جعل الحجية للخبر ولم نقيده بالثقة، فينصرف الذهن إلى خصوص خبر الثقة. بسبب من؟ بسبب كثرة الاستعمال لللفظ المطلق وين؟ في الحصة الخاصة، بحيث إن كثرة الاستعمال أدت إلى وجود أنس ذهني بين اللفظ والحصة الخاصة. وأنتم تلاحظون في هذه في هذا النحو من منشأ الانصراف، في النحو الثاني من منشأ الانصراف، إن الأنس الحاصل بين اللفظ والحصة هو أنس ناشئ من العلاقة بين اللفظ والحصة، وليس أنسا ناشئا بسبب غلبة وجود الحصة في الخارج، بل لأن المتكلم قد استعمل اللفظ المطلق في الحصة الخاصة كثيرا، فحصل أنس ذهني بين اللفظ المطلق، بين لفظ الطبيعة وبين الحصة الخاصة. هذا هو النحو الثاني. وهذا النحو يعني كثرة استعمال اللفظ في الحصة الخاصة، هذه الكثرة لها مراتب. المرتبة الأولى، قد تكون كثرة الاستعمال موجبة لانتقال اللفظ من معناه الذي هو الطبيعة بسعتها إلى حصة خاصة منها، فيهجر المعنى الأول، وتكون كثرة الاستعمال موجبة للوضع التعيني في المعنى الثاني، كما في لفظة الحج الموضوع لغة لمطلق القصد، ثم كثرة استعمالها في العبادة المخصوصة من قبل الشارع أو المتشرعة أدى إلى نقلها إلى المعنى الثاني وهجر المعنى الأول. وهذه العلاقة، هذه المرتبة، لا إشكال في أن الانصراف الناشئ منها يوجب انعقاد الظهور في المعنى المنصرف إليه دون المعنى المطلق. لماذا؟ لأن هذه المرتبة من كثرة الاستعمال توجب استئناسا ذهنيا شديدا بين اللفظ والمعنى الثاني، بحيث نشأ عن هذا الاستئناس تبدل دلالة اللفظ. في مثال الحاج، في مثال الصلاة التي كانت موضوعة لمطلق الدعاء ثم استعملت ونقلت إلى المعنى الثاني وهو العبادة المخصوصة. في مثال الصوم فهو في اللغة مطلق الإمساك، ثم لكثرة الاستعمال هجر المعنى الأول وبدأ ينصرف عندما نسمع لفظة الصوم إلى المعنى الثاني وهو العبادة المخصوصة. وأنتم ترون هذه العلاقة لم تنتج بسبب غلبة وجود الحصة في الخارج. يعني في لفظ الحج مطلق القصد، القصد إلى الكعبة المشرفة غالب الوجود، ليس غالب الوجود، أنت تقصد الصديق وتقصد الرحم وتقصد القرابة وتقصد المدينة وتقصد الزيارة وتقصد وتقصد، هذا كله في اللغة حج. لكن الآن عندما تطلق لفظة الحج ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى العبادة المخصوصة، ليس بسبب غلب وجود الحصة في الخارج، وإنما بسبب وجود علاقة قوية راسخة أدت إلى انتقال اللفظ من معناها الأول إلى المعنى الثاني. فمن الواضح أنه في هذه المرتبة صار المعنى الثاني يمنع من انعقاد الإطلاق، ويكون المعنى المنصرف إليه، يكون اللفظ ظاهرا في المعنى المنصرف إليه. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية لكثرة الاستعمال هي المرتبة الموجبة لنشوء وضع ثان لللفظ، فيكون اللفظ بذلك من المشتركات اللفظية مثل لفظة الصعيد. إذا قلنا أنها موضوعة لغة لمطلق وجه الأرض ثم لكثرة استعمالها في خصوص التراب أدى ذلك إلى وضع تعيني جديد بحيث أصبحت مشتركة لفظيا. هذه المرتبة عندما تسمع كلمة الصعيد ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى جابوني إلى خصوص التراب. لكن ليست المرتبة من كثرة الاستعمال بنحو أدت إلى نقل اللفظ من معناها الأول إلى المعنى الثاني، بل أوجبت وضعا جديدا بنحو المشترك اللفظي. وحينئذ الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال في هذه المرتبة وإن كان يمنع من انعقاد الإطلاق، انعقاد الظهور في الإطلاق، لكنه لا يوجب انعقاد الظهور في المعنى الثاني المنصرف إليه، بل يكون الدليل مجملا ويحتاج كلا المعنيين، يحتاج الأخذ بأي من المعنيين إلى قرينة معينة، كما هو الحال في كل مشترك لفظي. عندما يطلق المشترك اللفظي نحتاج إلى قرينة تعين المراد، نحتاج إلى قرينة معينة، لكن هذا الانصراف يؤدي إلى ماذا؟ جابوني إلى انصراف المعنى، انصراف اللفظ عن المعنى المطلق. لكن هل يوجب انعقاد الظهور في المعنى المنصرف إليه؟ لا، يحتاج ذلك إلى قرينة معينة. المرتبة الثالثة لكثرة الاستعمال لعلها هي محل الكلام، هي التي يصدق عليها الانصراف، فلا كلام في المرتبة الأولى والثانية. هذه المرتبة هي المرتبة التي لا توجب النقل ولا توجب الاشتراك اللفظي، إنما تستوجب نشوء علاقة بين اللفظ وبين بعض حصص الطبيعة. هذه العلاقة تبلغ حدا من الاستيثاق، تكون معه صالحة للقرينية، فتمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق. لعل هذا هو، هذه المرتبة هي محل البحث. كثرة الاستعمال لا توجب نقلا ولا توجب وضعا جديدا بحيث تجعل المعنى الثاني كالمشترك اللفظي، إنما توجب علاقة قوية راسخة بين اللفظ والمعنى المنصرف إليه وبين الحصة الخاصة، ليست بمستوى النقل ولا بمستوى الوضع بنحو المشترك اللفظي، لكنها قوية وراسخة بحيث إذا أطلق اللفظ المطلق ينصرف إلى الذهن الحصة الخاصة. ما دام الحضور إلى الذهن، حضور الحصة الخاصة إلى الذهن وانصراف الذهن إلى الحصة الخاصة ليس ناشئا من غلبة وجود الحصة الخاصة في الخارج، وإنما هو ناشئ من وجود علاقة قوية راسخة بين اللفظ وبين الحصة الخاصة، فهذا الانصراف يمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق. واضح؟ واضح. وحينئذ نعود لمطلبنا.
مرتبة ثانية تحتاج الانصراف حاصل ومع ذلك تحتاج إلى قرينة معينة.
طبعا، يعني لا، يعني هذا السبب من كثرة الاستعمال أدى إلى وضع جديد. زين، عندنا وضعين، وضع أول ووضع ثاني، بمن نأخذ؟ نحتاج إلى قرينة معينة. إذا أريد المعنى الأول، يعني المتكلم عندما يذكر كلمة بنحو المشترك اللفظي لابد لبيان مراده منها أي يذكر قرينة معينة، إما يريد المعنى الأول أو يريد المعنى الثاني، ولا يكون الدليل مجملا. آتني بعين، طب لك مثال، آتني بعين، والعين إما النابعة وإما الباصرة وإما الجاسوس وإما الذهب وما ألا ذلك. استجيب لي، جاوبني، يعني مجمل لابد أن أذكر قرينا. يعني أقول لك آتني بعين يراقب القوم فقرينة معينة إني أريد العين بمعنى الجاسوس.
لكن الانصراف لا يكون قرينة يعني.
شنو انصراف؟ شنو انصراف؟
يعين معنى معين.
شنو انصراف؟
إذا انصراف إلى ذهني اضطراب دون مطلق وجه الأمر.
إيه انصراف هذا يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى الجديد ليست بمستوى هجر المعنى الأول. بقي المعنى الأول قائما. ما يحصل شيء. لابد من قرينة معينة. على كل حال أعود. نعود الانصراف في موردنا الذي قال أصحاب هذا الوجه إن الآية الكريمة قالت اغسلوا وجوهكم والروايات عبرت بغسل الوجه والدعية أن الغسل منصرف إلى الفرد المتعارف وهو الغسل من الأعلى. ناقشنا فيه صغرى، إذا تمت الصغرى بها، إذا لم تتم ناقشنا فيه كبرى، إن هذا الانصراف ما هو منشأه؟ هل توجد علاقة بين لفظة الغسل بنحو المطلق والغسل المتعارف من أعلى الوجه؟ لا توجد علاقة. الانصراف منشأه إن تم غلبت وجود الحصة في الخارج، وقلنا إن الانصراف الناشئ من غلبت وجود الحصة في الخارج بحيث لم يؤدي ذلك إلى وجود علاقة قوية وراسخة بين اللفظ وبين الحصة الخاصة بين الفرد المتعارف في الخارج، هذا الانصراف لا يمنع من انعقاد الإطلاق. إذن الوجه الثاني ليس بتام أيضا لإثبات وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. الوجه الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين.